أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لأصحاب الكلية القسم الثاني بشقه وبقسميه في البحث، وقلنا بأن الإصحاب يجري في الجامع والكلي، والموانع التي ذكرت إن من مانع المعارضة أو من مانع الحكومة في البين، قلنا شيء منها لا يرجع لمحصل. بقي الكلام في أن الاستصحاب الفرد، إصحاب الكلي، هل يجري لترتيب الأثر على الفرد أو لا؟ إذا لي نريد أن نشير له، فحينئذ ليش عم نحكي الكلام؟ لأنه إذا تتذكروا بالكلي القسم الأول، كما جرى لدينا إصحاب الكلي أيضا جرى استصحاب الفرد، كما أن إصحاب الكلي رتب الأثر على كلي مثلا الطهارة، أيضا إصحاب الفرد في البيت مثل مثلا الطهارة، خلينا نفترض من الحدث الأكبر طهارة من حدث الأصغر، أيضا يجري الإصحاب لتمامية أركان الإصحاب بالنسبة له في البحث. فعطفا على ما تقدم، إصحاب الكلي القسم الأول، هلأ نجي منجرب نمتحن حظ استصحاب الفرد بالكلي القسم الثاني، هل يجري استصحاب الفرد وهو استصحاب مثلا بالنسبة للفرد الطويل، خلينا نفترض مثلا سبيل الفرد، هل يجري الإصحاب بالنسبة له لترتيب الأثر على الفرد الطويل، أو أنه لا يجري مثل هذا الإصحاب فيه؟ الصحيح أن هذا الإصحاب لا يجري، وذلك لأربع موانع ولأربع محاذير. بعض تلك المحاذير ترتبط بالمقتضي، يعني عدم تمامية المقتضي لجريان الإصحاب، من عدم اليقين بالحدوث أو من عدم الشك في البقاء في البين، والبعض الآخر مرتبط حينئذ بنقطة وجود موانع من قبيل مثلا معارض أو من قبيل حاكم أو شيء من القبيل، كما سوف يظهر لدينا. أما الإشكال الأول والمانع الأول الذي يمنع عن جريان استصحاب الفرد، وهو عدم اليقين بالحدوث، وذلك لأن يقين تفصيلي ما في عنه، علم تفصيلي ما في عندنا، علم إجمالي نتيجة البلل المشتبه والمردد بين البول والمني، عندنا علم إجمالي بإما الحدث الأصغر أو الأكبر في البين، فبالتالي ما في عندنا علم تفصيلي وإنما العلم إجمالي. طيب، هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي قد تعلق بالجامع، وإذا ما تعلق بالجامع نحن منجري استصحاب الجامع له نفس الكل على يقين حينئذ بكلي الحدث، ولو يقين إجمالي بيكفي، وشك في بقاء كلي الحدث، وفي وحدة قضية متيقنة ومشكوكة أو عدم الفصل بين زمان اليقين والشك، وفي عنا أثر عمل يترتب على الكل، لأنه في عنا أثر على الجامع المشترك في البين، فحينئذ يجري الإصحاب لتمامية أركانه بلا شك. أما بالنسبة للفرد القصير مثلا أو الفرد الطويل، إنما يجري الإصحاب إذا تمت أركان الإصحاب. الركن الأول وهو اليقين، لا في يقين تفصيلي به، أصلا ما فيش عندنا يقين تفصيلي ولا يقين إجمالي، لأن اليقين الإجمالي قد تعلق بالجامع وبالكلي ولم يتعلق بالفرد والمشخصات الفردية في البحث، لا بالفرد الطويل اللي هو الحدث الأكبر الذي لا يزول بالوضوء في البحث، ولا بالفرد القصير اللي هو الحدث الأصغر للزائل بوضوء اللي افترضناه بعد خروج البلل المشتبه في البحث، فحينئذ سوف لا يجري الإصحاب في البين لاختلال الركن الأول من أركان الإصحاب. هذا الإشكال لو يمكن التغلب عليه بأحد بيانين وبأحد وجهين. البيان الأول أن لا نقول من بأن الركن الأول هو عبارة حينئذ عن اليقين بالحدوث، لأنه الركن الأول إذا تتذكر اختلفنا فيه، هل هو حينئذ الثبوت السابق، مجرد الثبوت السابق والحالة السابقة، أو أن اليقين الأول هو الركن الأول هو اليقين بالحدوث؟ فيما سبق كان حينئذ الأغلب من الأصوليين على أنه الركن الأول هو اليقين بالحدوث، فهون أيضا لا يقين بالحدوث، يمكن أن يتم الإشكال. لكن إذا قلنا بأن الركن الأول هو نفس الثبوت السابق في الوحي، واضح، إذا قلنا بأن الركن الأول هو الثبوت السابق فيكفي لذلك. ليش؟ لأنه قطعا سابقا ثبت شيء، خرج بلى مشتبه ثبت بموجبه، إما حدث أصغر أو حدث أكبر، يعني مردد. في عندك حالة سابقة، عندك ثبوت سابق مردد بين الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر الحدث الأكبر، فهالمقدار حينئذ يكفي الجيران الصعب، لا يشترط في أزل ذلك. استعانة تذكروا بصحيحة ابن سنان، لأنك أعرته إياه، ما قالش وأنت على يقين بطهارتي وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه مثلا في الحين، واضح، رغم أنك تعلم بأنه يساور النجاسات، بيأكل لحم الميتة وبيشرب الخمر، وإذا مثلا أصابه نجاسة ليده مثلا ما بيطهر، لأنه الطهارة ما بتعني حينئذ أي شيء في قلبه، مع ذلك لأنك أعرته إياه وهو طاهر. هذا الجواب الأول. هذا الجواب الأول، هذا بيتم، يعني نحن صح سلمنا بأن الشرط الركن الأول كما هو مبنى السيد الشهيد هو الثبوت السابق، بس الثبوت السابق لحاله ما بيكفي. ليه؟ لأنه على كل حال اليقين له مدخلية، التفت، بس مش على نحو الموضوعية وجزء من الموضوع وقيد والشرط حينئذ في أركان الإصحاب، وإنما على نحو الطريقية في البيان. يعني شو؟ يعني الثبوت السابق الذي قد أحرز إما بمحرز وجداني أو إما بمحرز وجداني أو بمحرز تعبدي. المحرز الوجداني اللي هو العلم مثلا التفصيلي أو العلم الإجمالي، أو بمحرز تعبدي اللي هو مثلا خلينا نفترض أمارة بينة، كما قام لو قامت بينة على طهارة السابق، في عندك ثبوت سابق، بس هذا الثبوت السابق ما أحرز باليقين وإنما أحرز به البينة على مثلا طهارة الثوب، وهكذا حينئذ في أمل. بالمقام ما في عندنا أي شيء، بالمقام ما لدينا من يقين إجمالي إنما تعلق بالجامع، وأما الفرد إما الحدث الأصغر أو الأكبر حينئذ لم يكن له أي صح في ثبوت سابق بلا شك، بس هذا الثبوت السابق لابد له من محرز في البين، وحينئذ هذا المحرز غير حاصل. لا، ما في عندنا علم إجمال، العلم الإجمال تعلق بالجامع ولم يتعلق بالفرد في علمه. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية أن نلتزم بما التزم به المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي لم يتعلق، لا يتعلق بالجامع خلافا للميرزا قدس السر، وإنما العلم الإجمالي هو متعلق بالواقع في علمه مهما فسرنا الواقع، بالشبح، بالفرد بالذات، بالحصة المجردة عن المشخصات الفردية، مش انه حصة وما فيش، مجامع حكيت بيش اسمه بي بواقع، واقع بده تعين وبده تشخص، والتشخص يكون المشخصات حينئذ الفردية، بس هذه المشخصات غير معلومة، غير واضحة، غير واصلة لنا في البين، وان كانت هي واقعا موجودة وبه كان تعينه وتشخصه الخارجي وتشخصه الوجودي والواقعي حينئذ في المحل. إذا قلنا بهذه المقولة فحينئذ علم إجمالا لما خرج البال المشتبه إما محدث بالأصغر أو الأكبر، في عندك حالة سابقة للحدث الأصغر أو الأكبر، وهذه الحالة السابقة المرددة محرزة بالوجدان وهو العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالجامع ويتعلق بالحصة ويتعلق بالفرد، ولو الفرد بالذات المعرى عن المشخصات الفردية الغير واصلة لي المكلف يعني العالم بالعلم الإجمالي. هذا المحاولة الأولى، وعفوا المنانع الأول والجواب عنه بهاتين المحاولتين. المحاولة الأولى على مسلك السيد الشهيد من أنه لا يشترط في جريان الإصحاب اليقين السابق وإنما يكفي الثبوت السابق، الجواب عنه لابد له من محرز ولو محرز تعبدي في البيت، أما إذا ما له لا محرز تعبدي ولا وجدان لا معنى لجريح، يعني هو لتمامية الركن الأول. الإشكال الثاني أو المانع الثاني في البيان من جريان الاستصحاب هو عدم الشك في البقاء، عدم الشك في البقاء في البيان. ليه؟ وذلك لأنه بالنسبة للفرد في البيان، لأنه نحن نحكي باستصحاب الفرد، إما الفرد الطويل أو القصير. الطويل الذي لا يزول بالوضوء اللي هو الحدث الأكبر، والقصير اللي هو الحدث الأصغر الذي ينتهي أمده وعمره بالوضوء يكون مزيلا راشعا له. الفرد ما هو المقصود به؟ هل هو واقع الفرد التفصيلي اللي هو الحدث الأصغر بتفصيله، أو الحدث الأكبر اللي هو حاصل نتيجة مثلا خروج مثلا قطرة بول أو قطرة مني أو كذا، أو أنه لا، الفرد هو عبارة عن العنوان الانتزاعي حينئذ في البحث واضح الذي يكون حاكيا، يعني العنوان الذي يحكي تلك الفرد حكاية تفصيلية وحكاية تطبيقية في البحث. إن أريد المعنى الأول للفرد، هذا المعنى الأول للفرد ما في عندنا شك في البقاء، بل هذا الفرد مردد بين وبين، بين مقطوع ومشكوك. ليه؟ لأن واقع هذا الفرد الذي علم بثبوته إجمالا، واقعه إن كان هو الحدث الأصغر فقطعة قد انتفى بالوضوء للي حصلوا بعد خروج ذلك البلد، والذي أتى به بعد خروج البلد. فلو كان الفرد هو عبارة عن الحدث الأصغر، إذا الله يرحمه راح بالوضوء. وإن كان الحدث الأكبر قطعا بيبقى والوضوء لا يزيله ولا يرفع في البين، لكنه يشك في أصل ثبوته وفي أصل حدوثه، والحالة السابقة له كانت حالة حينئذ عدمية في البين، وليس الحالة السابقة هي حالة وجودية. فيكون واقع الفرد بعنوانه التفصيلي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر مردد بين مقطوع الانتفاء بالوضوء له الحدث الأصغر، ومشكوك في أصل حدوثه في البين اللي هو الحدث الأكبر. فحينئذ وين صار عندنا حينئذ شو مثلا الشك في البقاء؟ لأنه لابد من اليقين بالحدوث والشك في البقاء. بقاء أي فرد؟ الفرد الحدث الأصغر إذا مقطوع الانتفاء بالوضوء، لو كان مش معلوم أن يكون الحدث الأكبر، ما عندك شك في أصل حدوثه في البين، مو عندك الشك في بقائه. على تقدير حدوثه بيصير عندك شك في البقاء، ولكن عندك شك في أصل حدوثه في البحث. هذا حينئذ إذا أريد من الشك في بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي، يعني بواقعه الوجودي والتحقيقي في البحث، لأنه واقع ذلك الفرد مردد بينما يقطع بانتفائه ويشك في أصل حدوثه، ما بتوصل نوبل الشك في بقائه إلا على تقدير حدوثه، وأصل حدوثه حينئذ غير مقطوع وغير معلوم في البحث. وإن أريد لا مش واقع الفرد التفصيلي وإنما العنوان الانتزاعي للفرد، مثل إذا العناوين الاختراعية التي كانت تمر معنا بالبحث العلم الإجمالي، لا سيما على مبنى الميرزا من حقيقة العلم الإجمالي من أنه متعلق بالجامع، ولا الجامع الانتزاعي، الجامع الذي الاختراعي، أو أي جامع حينئذ يفترض في البيان يمكن أن يحكي حينئذ واقع الفردين حكاية تفصيلية في البيان. إن أريد حينئذ عنوان الانتزاعي للفرد في البيان، هذا جوابه واضح في البيان. ليه؟ لأنه افترض جرى الاستصحاب، كان عندك شك في بقاء ذلك الفرد، يعني عنوان الفرد المردد بين الأصغر والأكبر، بس الأثر عمين بيترد؟ نحن وقت بدك تستصحب بدك تطبق الأركان الاستصحاب الأربع، ومن جملتها مسألة الأثر. الشك بيكون بمحل، اليقين بيكون بمحل، والشك بمكان آخر، والأثر بيترتب على شو؟ على شيء ثالث في البيان. إذا ما عادش حينئذ شو استصحاب في المقام، لابد تجي مثلا على يقين بطهارة هذا الثوب، ثم تشك في طهارته بقاء لنفس الثوب، واضح وما في اتصال لزمان اليقين بالشك، أو إحدى القضية متيقنة ومشكوكة في أثر بيترتب على طهارة الثوب إنك بتلبسه وبتصلي فيه. أما لا، اليقين يكون متعلق بشيء، خلينا نفترض اليقين متعلق بالحصة بناء على حقيقة العلم الإجمالي حسب ما أفاد المحقق العراقي. والشك يكون الشك في البقاء متعلق حينئذ بالعنوان الانتزاعي للفرد في البيت، وهو عنوان أحدهما مثلا في البيت، والأثر على أي شيء بترتب على الفرد الطويل، يعني ما عاد عندنا حينئذ استصحاب في البقاء إذا لو دعي ذلك. وإن أريد لا، إن أريد مطلب آخر، ما هو المطلب الآخر؟ وهو أنه لو كان هذا، لو ما حصل عندنا شك هكذا، نعلم إجمالا، نعلم إجمالا بعد أن خرج البلل المشتبه، وما في عندك وضوء، إما محدث بالأصغر أو محدث بالأكبر، شو وظيفتك؟ هذا العلم الإجمال منجز عليك، وظيفتك أن تأتي بكل من الغسل والوضوء، هذه الوظيفة. كما لو كنت مجنبا شو وظيفتك؟ تغتسل. كما لو كنت محدثا بالأصغر شو وظيفتك؟ مستقلة، من دون أن حينئذ يفي الرافع والمزيل للحدث الأكبر بالنسبة للرافع والمزيل للحدث الأصغر. ليش؟ لأنه ربما لا يكون محدثا بالأكبر في البين، وإنما فقط محدث بالأصغر، والغسل كان في غير محله في البين، لذا حينئذ يحتاط يجب عليه الاتيان بكل من الوضوء والغسل. إذا لو كان علم إجمالي بقاء، واضح، علم إجمالي وجدانا بقاء في البين. هلا ما في عندنا علم إجمالي، وإنما عندنا حينئذ استصحاب في البين، واضح، يعني علم تعبدي، يعني الحصة الحدوثية كانت عبارة عن علم إجمالي وجداني بالحدث المردد بين الأصغر والأكبر نتيجة البلل المشتبه الذي خرج منه في البين، هذا حدوث. بقاء يكون ذلك ببركة الاستصحاب، فيكون الاستصحاب بمثابة العلم الإجمالي حينئذ التعبد. يعني الشك في البقاء، الشك في عنوان أحدهما، مش أنه نرتب الأثر على عنوان أحدهما في البين حتى يأتي الإشكال من أن الأثر مش نترتب عليه، وإنما يترتب على واقع الحدث الأكبر أو واقع الحدث الأصغر في البين، وإنما المراد هو أن نبقي حينئذ ذلك العلم الإجمالي الذي كان حاصلا حدوثا ببركة الوجدان أن يستمر ويبقى حينئذ ببركة الإصحاب والتعبد الإصحابي لغرض حينئذ التنجيز. يعني حدوثا لو كان عندك علم إجمال شو كنت وظيفتك قبل ما تجي بالوضوء؟ إنك تجمع بين الوضوء والغسل. طيب بقاء أيضا وظيفتك ذلك أن تجمع بين الوضوء والغسل في البحر، هذا حاصل ما يمكن أن يقال في البحر. فيكون حدوثا علم إجمالي مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل وجدانا، بقاء علم إجمالي مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل أيضا لكن ببركة التعبد الاستصحابي. فالاستصحاب نقطته حينئذ ذلك هو تنجيز حينئذ الأثار، أو فقل تنجيز هذا العلم الإجمالي الحاصل حينئذ حدوثا في البين والذي يشك في البقاء. هذا الكلام أجاب عنه السيد الشهيد قدس سره أن هذا العلم الإجمالي البقائي لو كان علما إجماليا وجدانيا لا يكون منجزا، فكيف به إذا كان علم إجمالي تعبدي أو فقل ثابت ومستمر ببركة التعبد الإصحابي فيه؟ ليش إذا كان وجدانيا لا يكون منجزا؟ لأنه بين حينئذ طرفين، أحد الطرفين حينئذ ما له أثر للتنجيز. ليه؟ علمنا إجمالا إما هو حدث أصغر، وإذا الحدث الأصغر شو هو؟ طار بالوضوء، إنه حسب الفرض في وضوء، أو حدث هو أكبر. لو أنت جيت توضيت وبعد ما توضيت، عفوا هيك هو خارج البلد، أنت توضيت وبعدين حصل لك مثل هذا العلم الإجمالي المردد بين الفرد القصير والطويل في البين، واضح، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز. ليش؟ لأنه قد تشكل هذا العلم الإجمالي وكان قد خرج أحد الأطراف عن طرفيته للعلم الإجمالي. ليش؟ لأنه انتهى وصار قصير، القصير الأمد انتهى وزال وارتفع حينئذ بالوضوء. لو كان البلل المشتبه الخارج بولا وبالتالي كان في حدث أصغر، هذا انتفى بالوضوء في البين. إذا بقي لدينا فقط وفقط الحدث الأكبر، وبالتالي حينئذ لو علمت بعد الوضوء، لو علمت إجمالا بأن البلل خرج بلل، أنت رحت تتوضأ ثم حصل عندك تردد إن هذا البلل الذي خرج تبه وتردد أمره وحاله بين المني أو البول في البين، فحصل لك العلم الإجمالي بأن البلل الخارج المشتبه إما بول أو من. هذا العلم الإجمالي لو حصل لك هل يكون منجزا في البين؟ جزما وبتا لا يكون منجزا. ليه؟ لنقطة واضحة، وهو أن مثل هذا العلم الإجمالي تشكل بعد خروج أحد الطرفين عن طرفيات العلم الإجمالي، بعد انتهاء أمد وعمر أحد الطرفين في البين، اللي هو الفرد القصير، الحدث الأصغر الذي ارتفع وزال بالوضوء في البين، وخصوص الحدث الأكبر ما بيكفي لأن ينجزه مثل هذا العلم الإجمالي. هذا إذا كان عندنا علم إجمالي وجداني في البين واضح مردد بين الحدث الأصغر والأكبر بعد وضوئه في البين لا يكون منجزا. فكيف بك إذا بدك ثبت ببركة التعبد الإصحابي في البين؟ باب أولى أنه لا يكون حينئذ منجزا في البين. وعلى هذا الأساس حينئذ سوف لا يجب الصحابة. التفتوا شوي. هلأ يمكن أن يشكل بعضكم، وهذه بدنا نميز بينيته، مرة في عنا علم إجمالي مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل، هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز في البين على مسلك العلية وعلى مسلك الاقتضاء واضح. هذا مطلب آخر أن يتشكل العلم الإجمالي بعد انتهاء أمد الفرد القصير في البين وخروجه. كيف منتهي؟
يعني عندي علم إجمالي بأن هذا البلد إما مني وإما بارد.
نعم.
شو بدي استصحب؟
كيف شو بدك تستصحب؟
ما فيش إلا الاستصحاب. شو بدي استصحب؟
ما
فيش يعني. ما فيش أساس
إنه. متى توضيت يا مولاي؟
واضح. على بعد ما توضيت.
معفر.
ميد. من باب أولى صح.
شو انتاف؟
من باب أولى
إنه. أحكي لي واحد زائد واحد. أنا بيب أولى وبيب شو اسمه؟ أنت توضيت معي توضيت. لو كان البلل المشتبه خليني لو قبل الوضوء العلم الإجمالي الوجداني حاصل ومستمر ما أنت توضيت حسب الفرض يا مولانا. ما نحن من
بعد ما
توضيت لو كان البلل خارج بولا انتف، ولو كان مانيا
وشو
بيعرف عفوا شو بيعرف إنه استصحاب كلي الحادث يا مولانا مش
الحدث
مش الحدث اللي هذا حدث بعلبك مش حدث بعبدة او حدث الجبي اللي بشو اسمه لا هذا طيب هذا حدث حدث الاصول هذا حدث الاصولي طيب يا هلا المضيخه اللي كنت بمحلها رطبت الجو شوي أشكرك يا مولين. فحينئذ هان قد يشكل البعض أنه طيب ما نحن في عنا علم إجمالي مردد بين الفرد القصير والطويل أمثلته كثيرة ومرت معكم في محلها في البين، وأن العلم الإجمالي حينئذ ينجز الفرد القصير بعمر القصير والفرد الطويل على امتداده حينئذ في البين كما مر معكم. وكان هنالك يأتي إشكال من أن الأصل المؤمن يجري في الفترة ما بعد انقضاء الفرد القصير في البين، لأنك عندك فرد قصير خلينا نفترض مثلا بلقيس وتشبيه في عمره من الصبح للظهر، وفرد طويل عمره من الصبح إلى الليل في البين، فترة استمرار وبقاء الفرد الطويل وانقطاع الفرد القصير في البين هذه الفترة تكون مورد شك، يجري حينئذ المؤمن فيها أي مؤمن ولا يعارض بالمؤمن بالطرف الآخر. ليش؟ لأنه الطرف الآخر انتهى عند الظهر، فترة ما بعد الظهر بتجري المؤمن بالفرد الطويل بفترة ما بعد الظهر، ولا يعارض بالمؤمن عن حينئذ الفرد القصير. ليش؟ لأنه أمده إلى الظهر ما بعد الظهر، الله يرحم حينئذ الفرد القصير في البحر. هكذا إشكال ورد، وعلى أساسه كنت في محاور الدعوة الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل بلحاظ جريان المؤمن للفترة المختصة بالفرد الطويل، هي الفترة الأطول عمرا حينئذ في البين، من دون أن تبتلي بالمعارضة مع الأصل المؤمن في الفرد القصير. ليش؟ لأنه قد انقضى وارتفع وزال حينئذ في البين. هذا إشكال كان يعرض هنالك، وجواب هذا الإشكال أن الأصل المؤمن الذي جرى في الفرض الطويل على امتداده من الصبح إلى المغرب دخل من رأس في حلبة المعارضة مع الأصل المؤمن الجاري في الفرض القصير على قصر عمره وعلى قلة مدته في الوهن. بعد الظهر جينا نفتش عن الأصل المؤمن، كان الأصل المؤمن داخل في حالة المعارضة مع الأصل المؤمن حينئذ في الفرض القصير، وقد سقطا بنقطة ترخيص في المخالفة القطعية أو في من القبيل المحاذير التي تقدمت معنا فيما سبق. وعلى هذا الأساس كان العلم الإجمالي المراد من الفرض القصير والطويل منجز بناء على مسلك الاقتضاء وأيضا بناء على مسلك العلية. ليش؟ لأنه ينجز معلومه على كل تقدير المسلك العلي ومسلك الاقتضاء، لأن المؤمن جرى فيه كل الأطراف ولم يختص في الجرائم في بعض الأطراف دون البعض الآخر. حتى في الفترة المختصة بالفرد الطويل ما جرى فيها أصل المؤمن مختص. ليش؟ لأن أصل المؤمن جرى فيها كان يقابله أصل المؤمن يجد في الفرد القصير، وقد أدى جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية وتساقطا. بعد الظهر بدك تجرى الأصل المؤمن، هذا نفس الأصل ذاك الأخر، مش أصل مؤمن جديد، نفس ذاك الأصل المؤمن الذي أمن عن الفرد الطويل بطوله. شايف مرة براء أصل مؤمن بيأمن عن فترة امتدادية طويلة، ومرة بيأمن عن فترة محدودة ومضبوطة حينئذ بحسب الزمان في البحث. فكان العلم الإجمالي منجز، العلم الإجمالي المراد الفرد القصير والطويل منجز على مسلك الاقتضاء وعلى مسلك العلي. ليش هون لم يكن منجزا في البحث؟ إنه السيد الشهيد دعواه أنه لو كان علما إجماليا وجدانيا فضلا عن أنك بدك تثبت هذا الشيء بالتعبد الإصحابي لا يكون منجزا، فكيف لو بدك تثبته بالتعبد الإصحابي؟ الجواب عن ذلك أن بدنا نميز بين أمرين، بين مسألة تشكل العلم الإجمالي قبل خروج الفرد انتهاء أمد وعمر الفرد القصير، وبين تشكل العلم الإجمالي بعد انتهاء أمد الفرد القصير وعمر الفرد القصير في العلم. وبفرضنا هو أنه بعدما توضأ حصل عنده الاشتباء بأنه هذا البلل هو بول انتفى وارتفع بالوضوء، أو أنه لا ماني ما زال حينئذ موجودا في البيت. فأحد طرفي العلم الإجمالي وهو الفرد القصير والعمر وانتهي الأمد في البين سوف لا يكون حينئذ طرفا لذلك. فالعلم الإجمالي الوجداني لا يكون منجزا، فكيف بك إن بدك حينئذ تحرز بقاؤه واستمراره ببركة التعبد الإصحابي في البين. لهذه النقطة هذان المانعان الأول والثاني مرتبطان بأي نقطة؟ بنقطة عدم تمامية المقتضي لجريان الإصحاب في الفرد بالنسبة للإصحاب الكلي القسم الثاني، اللي هو الإشكال الأول هو أنه ما في يقين بالحدوث وإنما اليقين بالجامع فعلنا يقين بالأفراد، وفي له محاولتان كما ذكرت لكم. والإشكال الثاني وهو أنه ما في شك بالبقاء الفرد مهما فسرنا الفرد من الفرد بعنوانه التفصيلي وبواقعه التفصيلي في البيت، أو الفرد لا بعنوانه الانتزاعي والاختلاعي في البيت. على كل تلك التقدير سوف لا يجري حينئذ الإصحاب في البيت لعدم الشك في البقاء. هنالك مانعان آخران يرتبطان بنقطة حينئذ وجود مانع في البين، مش بعدم المقتضي لا، بنقطة وجود مانع من قبيل مثلا وجود أصل حاكم أو وجود مثلا أصل معارض أو شيء من القبيل، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.